أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا
يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة اللمعة البيضاء تكون في جبهة الفرس، وأشير بها إلى النور الذي يعلو جبين المؤمن يوم القيامة من أثر الوضوء. والتحجيل قال أهل اللغة بياض يكون في ثلاثة قوائم من الفرس، وأشير به كذلك إلى النور الذي يسطع من أعضاء الوضوء إذا توضأ المرء وأتى به علامة بارزة واضحة ظاهرة على جبينه وقوائمه بل وعلى أعضاء وضوئه يوم القيامة. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا. هذه الأحاديث يعني غيط من فيض وقليل من كثير من الأحاديث التي وردت في فضل الوضوء. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. الورق جنبكم وزع عليكم. طيب، عن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسله، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنطر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، يعني عثمان، إنما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الشرط أن يصلي المرء بعد ذلك بهذا الوضوء. ولذلك قال أهل العلم: من السنة بعد الفرائض الوضوء صلاة ركعتين. إذا جاءت الركعتان على هذه الصفة لا يحدث فيهما المرء نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وسيأتي بيان ذلك في سنن الوضوء. من هذا الحديث يأتي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونستطيع أن نجمله فيما يلي. أولا، ينوي الوضوء لرفع الحدث. احنا قلنا ان الماتم صاحب المتن يقول: ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية، فيشترط النية لصحة الوضوء، فينوي الوضوء لرفع الحدث. الامر الثاني، يذكر اسم الله تعالى. الامر الثالث، يغسل كفيه الى الرسغين ثلاث مرات. الرابع، يأخذ الماء بيمينه فيجعله في أنفه، في فمه وأنفه، من غرفة واحدة، فيتمضمض ويستنشق، ثم يستنثر بشماله، يفعل هذا ثلاث مرات. يغسل وجهه. الأمر السادس، يغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تخليل لحيته. السابع، يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع اليدين. الثامن، يمسح رأسه كله مدبرا ومقبلا مرة واحدة. التاسع، يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. العاشر، يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين. ذلك هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. المصنف رحمه الله تعالى يقول: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. حد من الإخوة يذكرنا بالواجب ما هو؟ المصنف يقول يجب على كل مكلف. يجب معناه
ايه؟
ما امر به الشارع على وجه الحتم والالزام. اللي جاء الشرع به ومطلوب من المكلف فعله لا محالة من فعله هو الواجب، انت ملزم بان تفعل كذا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر في بداية الوضوء، ان يسمي يعني يذكر الله عز وجل، يقول بسم الله في اول الوضوء. فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه ابو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. الحديث مع جملة الحديث يظهر منه انه يشترط يفرض على الانسان ان يسمي الله عز وجل في اول الوضوء. الامام احمد رحمه الله تعالى يقول: لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. فالحديث مختلف في ثبوته بين المحدثين، بعض اهل العلم يثبته وبعضهم يقول بضعفه. الامام احمد رحمه الله تعالى يقول: ولا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. الخلاف في تصحيح هذه الاحاديث وتضعيفها ادى الى اختلاف العلماء في حكم التسميه، فبعضهم اثبتها مطلقا فقال يجب على كل مكلف ان يسمي الله عز وجل، وقرن بين امرين: بين صحه الصلاه مع اشتراط الوضوء لها، وبين صحه الوضوء مع اشتراط التسميه له. جاب الكلام ده منين؟ من الحديث: لا صلاه لمن لا وضوء له. قالوا: فلا فارق بين اول الحديث واخره، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويقطع واحد يصلي من غير ما يتوضا، لا وجود شرعي لصلاه بلا وضوء، لكن قد يكون هناك وجود حقيقي، وجود فعلي. رجل صلى بلا وضوء ناسيا، هو صلى اتى فعل الصلاه لكنها لا تثبت في حقه شرعا، لا تسقط عنه. يبقى لا وجود شرعي لصلاه بلا وضوء. قالوا: ولا وجود الوضوء كذلك شرعي بلا تسميه. فكلاهما ات في حديث واحد. دول اللي اثبتوا حديث التسميه. طيب، بعض اهل العلم قال: لا، فان الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه ولم يذكروا تسميه، وما اشار النبي صلى الله عليه وسلم على احد بتسميه في اوله. ده الامر الثاني. الاول الحديث ثابت بكتاب الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ايه الوضوء. اما اخر الحديث يعني هناك من القرائن والشواهد التي تدلل لاول الحديث، لكن اخر الحديث ليس له ما يؤيده، بل القائم على خلافه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر الى التسميه في احاديثه، ولا ورد ذكرها على لسان من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا احترز المصنف رحمه الله تعالى احترازا جيدا، فقال ان يسمي اذا ذكر، فاعتبر الفعل فعلا مشروعا يندب الى فعله. اذا لم يتذكر سقط عنه، واذا تذكر وجب عليه. وعنده لا يسع الانسان ان يترك التسميه ان كان ذاكرا له، اما ان كان ناسيا فتسقط عنه. ده اختيار مين؟ اختيار المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويتوضا ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه. المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف فإذا أخرجه بعد ذلك سمي ذلك استنثار. إدخال الماء إلى الأنف وجذبه فيه يسمى استنشاق، وإخراجه من طرده من الأنف عن طريق الهواء يسمى استنثار. استنثار الدخول استنشاق، والخروج استنثار. لا يفعل، نعم لا يفعل. والذي يظهر أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، بعض أهل العلم عدوها في سنن الوضوء، لكن الراجح من كلام أهل العلم أنها من الوجه، ومن ثم فهي من واجبات الوضوء. ليه؟ لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه والفم والأنف من الوجه، ولا موجب لتفصيل ظاهر الوجه عن باطنه. أي نعم، الأنف باطن للوجه والفم كذلك باطن للوجه، لكن لا معنى لتخصيص ظاهر الوجه العارضين أو الخدين مع الجبهة عن باطن الوجه، كلاهما من الوجه. ولغة العرب، نعم لغة العرب تضم الأنف والفم إلى الوجه. الأمر الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليتثر. إذا ضم ذلك إلى ذلك أدى إلى وجوب غسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق والاستنطار. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، والشوكاني هو والمصنف وصاحب المد، قال: في السيل الجبار، والسيل الجبار كتاب من كتب الفقه الذي ألفها الشوكاني، فله السيل الجبار المتدفق على حدائق الأزهار، وله نيل الأوطار، وهو أمتع كتبه على الإطلاق، بل إن شئت قل أمتع كتب الفقه على الإطلاق، وله الدلالة المضية شرح الدرر المائية الذي بين أيدينا. قال: أقول القول بالوجوب والحق، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. الكلام لمن؟ للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. أما صفة ذلك، صفة المضمضة والاستنشاق، فورد من حديث عثمان ومن حديث علي رضي الله عنهما في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك 3 مرات. تمضمض واستنشق من كف واحد، يعني يأخذ كف من الماء يتمضمض بجزء، ويستنشق ويستنثر بالتبعية بجزء المتبقي، بالغرفة الواحدة تكفي للمضمضة والاستنشاق. عد أهل العلم تخصيص المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة من بدع الوضوء. قال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن: يعني والله أعلم أنه مضمض واستنثر. أحيانا هتلاقي التعبير عن الاستنشاق والاستنثار على أساس أن الاستنثار هو المتأخر فيضمن الأول، يعني يبقى لما يقول واستنثر يبقى من الضرورة يكون إيه؟ لأنه لن يستنثر إلا إذا استنشق. أنه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة فعل ذلك 3 من 3 غرفات. قال: ويدل له حديث عبد الله بن زيد وفيه: ثم أثقل يده في إناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات من 3 غرفات من ماء. وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، في الصحيحين. حد الوجه ما بين منبت الشعر أعلى إلى منتهى الذقن أسفل، وما بين شحمتي الأذن طولا عرضا، وما بين شحمتي الأذن عرضا. مش من الوجه لكن من الرأس، وثابت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. الأخ يسأل حتى يعني يسمع من لا يسمع كلامه، يسأل ليقول: إذن الأذنان ليس من الوجه، هما مش من الوجه صحيح، لكنهما من الرأس على ما سيأتي بيانه. الأمر الخامس: ثم يديه مع مرفقين، ثم يغسل يديه مع مرفقين، والمرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد، بين العضد والساعد. الساعد الجزء الذي يلي الكف، والعضد الجزء الذي يلي المرفق. إذا المرفق هو المفصل في وسط الذراع، اليد جميعها من أولها إلى آخره. مش عارف أوضحه إزاي، ما أنا أوضحه لكم بالإشارة مش هينفع مع الأخوات. الساعد ما هو الجزء الذي يلي من الذراع الذي يلي الكف، والعضد هو الجزء الذي يلي الساعد، بينهما مفصل. هذا المفصل يسمى مرفق، هذا المفصل يسمى مرفق. وغسل اليدين ثابت بالآية، فرض بالآية، قال الله تعالى: اغسلوا فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع، بمعنى مع. وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء، قالوا: إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طب إيه الفرق لو كانت بمعنى مع أو بمعنى حتى؟ بداية ونهاية، صحيح. إذا قلنا أن إلى أن إلى بمعنى حتى، إذا لا يدخل معها المرفق. لكن إذا قلنا أن إلى بمعنى مع، يدخل معها المرفق. الذين قالوا هم أكثر أهل العلم بأن إلى بمعنى مع أوجبوا غسل المرفقين مع اليدين، وهو ظاهر الأحاديث. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أتى على هذا النحو: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وعلى هذا فواجب إدخال المرفقين في الغسل، وهذا هو مذهب الجمهور، يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، غسل يديه فتجاوز المرفق إلى العضدين وشمل جزء من العضدين بالغسل، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساقين، تجاوز الكعبين إلى الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن. رب العالمين نص في القرآن على فرض غسل اليدين، لكن الذي بين الفعل، الذي بين ما أجمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أجمل في القرآن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك على وجوب إدخال المرفقين في الغسل مع اليدين بالقاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا: ولا يتحقق غسل اليدين تامتين إلا بإدخال المرفقين مع الساعدين، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة أصولية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه مع أذنيه، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، لكن اختلفوا في القدر الواجب في مسح الرأس على أقوال. إجماع من العلماء على فرضية مسح الرأس، لكن هناك خلاف في القدر الواجب في المسح من الرأس، هل الرأس كله أو بعض الرأس، أو بعض الرأس مع إلقاء الرأس. بعض أهل العلم قال بوجوب مسح الرأس كاملا في حق الرجل والمرأة على السواء. قالوا وهذا ظاهر من قوله تعالى وامسحوا رؤوسكم، فالباء عندهم للالتصاق، الباء للالتصاق، يعني لصق اليد بالشعر عند مسح الرأس. قالوا فيكون المعنى وامسحوا رؤوسكم، كما أنه يمسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم، أي جميع الوجه. قالوا زي ما جاء في قول الله تعالى وامسحوا بوجوهكم في آية التيمم، فيمسح الوجه كاملا، عليكم كذلك أن تمسحوا الرأس كاملا، فإن الباء للإلساق. الأمر الثاني أن هذا الأمر فصرته السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما توضأ مسح رأسه كله، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في توض من صفر، إناء من صفر يعني من نحاس، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين. في صفحة 24 من المذكرة، في الصفحة الثانية، الصفحة على الشمال، أن هذا الأمر فصرته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما توضأ مسح رأسه كله، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في دور، دور بالتاء، دور من صفر، عندك نقط هتكتب عليها دور من صفر، يعني إناء من نحاس. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. أقبل وأدبر دليل على شمل الرأس جميعا بالمسح، واضح، والحديث في الصحيحين. في بعض ألفاظ هذا الحديث ومسح رأسه كله، ومسح رأسه كله. حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته. قالوا فلو أجزأ مسح مقدم الرأس فقط لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمام، لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمام، لأن لو كان وارد أن المراد وامسحوا برؤوسكم بعض الرأس لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ولاكتفى بمسح بعض الرأس. قالوا فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدل ذلك على وجوب الاستيعاب، يعني استيعاب الرأس كله. وبه قال مالك وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الثاني القول الأول وجوب مسح الرأس كله، الثاني يجزئ مسح بعض الرأس، ومذهب أبي حنيفة والشافعي. واستدلوا بما يلي، قالوا أن الباء للتبعيض، الباء للتبعيض وامسحوا رؤوسكم، المعنى عندهم وامسحوا ببعض رؤوسكم. الأمر الثاني الذي استدلوا به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية، يعني مقدم الرأس فقط، مقدم الرأس مقدم الرأس لها. الثالث القول الثالث وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة، وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة. وهو رواية عن أحمد أنه قال أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم رأسها. قال ابن قدامة وأحمد من أهل الحديث ولا يستدل بحادثة عين إلا إن ثبتت عنده إن شاء الله تعالى. يعني لا يستدل بمثل ذلك إلا إذا كان ذلك ثابت عنده رحمه الله تعالى. والذي يترجح مما سبق والمسح على الرأس كله لقوة أدلة القائلين به. طب طريقة المسح، طريقة المسح، المسح على جميع الرأس يأتي بطريقتين. الطريقة الأولى أن يضع يديه، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أن يضع يده على مقدمة رأسه ثم يرجع بهما إلى الخلف ثم يعود بهما إلى حيث بدأ، هيمسح ويرجع. واضح؟ وذلك لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر. لكن تفسير الإقبال والإدبار أتى بعد ذلك، بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ليه؟ لأن بعض أهل العلم فهم من فأقبل بهما وأدبر أن الأمر يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يعود إلى الخلف مرة أخرى، لكن فسرته هذه الرواية التامة بقوله بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، والحديث في الصحيحين. الصورة الثانية أن يضع يده في أعلى رأسه عند مفرق الشعر في وسط الرأس ثم يمرر يديه حسب اتجاه الشعر إلى الأمام ثم حسب اتجاه الشعر إلى الخلف. واضح؟ يعني هيبتدي من مفرق الرأس إلى الأمام ثم يبتدي من مفرق الرأس إلى الخلف، وبذلك يكون قد استوعب كل الشعر، كل الرأس في اتجاه الشعر، في اتجاه الشعر. لحديث الربيع بنت معوز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، يبقى في اتجاه الشعر من مفرق الرأس إلى الأمام ثم من مفرق شعر الرأس إلى الخلف. والحديث في سنن أبي داود بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الأمر الثاني المسح على العمامة وحدها، المسح على العمامة وحدها. فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، والحديث في البخاري وفي سنن ابن ماجه. اشترط أهل العلم للمسح على العمامة وحدها دون مسح جزء من الشعر أن يكون قد لبس العمامة على طهار، على طهار. وممن اشترط ذلك في بحث جيد مطول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. الأمر الثالث المسح على الناصية مع العمامة، بعد الأول مسح الرأس كله، الأمر الثاني المسح على العمامة وحدها، الأمر الثالث المسح على الناصية والعمامة. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ومسح على الخفين، والحديث في صحيح مسلم. مسح الأذنين، مسح الأذنين، أخونا أحمد قال الأذنان ليس من الوجه، قلنا نعم لكنهما من الرأس، فيفترض على المتوضئ أن يمسح الأذنين، ذلك ما ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب القول بوجوبه، بعض أهل العلم قال أنها من السنن، لكن الصواب القول بوجوبه، خاصة أن الحديث ثابت مع رسولنا صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وإذا كانت الأذنان من الرأس يعني كان حكمهما كحكم الرأس. حديث حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بصحته وله طرق وشواهد جمعها في السلسلة الصحيحة. السنة أن يمسح ظاهر الأذنين وباطنهما كذلك. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وعلى فرض ضعف الحديث مرفوعا، ضعف حديث الأذنان من الرأس، فإن ذلك ثابت عن جمع من السلف رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر، ويشهد لذلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، وهي كثيرة عن علي وابن عباس والربيع وعثمان رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد، كما هو ظاهر لفظة مرة، إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة. وإن احتمل أن المراد لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بعيد. واضح؟ يبقى مسح الأذنين مع مسح الرأس بغرفة واحدة مرة واحدة. الأمر السابع، قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. وغسل الرجلين إلى الكعبين فرض من فروض الوضوء، نصت عليها آية الوضوء، وهو إجماع عند جماهير أهل السنة، اللي هو الإجماع عند جماهير أهل السنة، غسل الرجلين مع الكعبين. طب ليه عند جماهير أهل السنة؟ لأن الشيعة خالفوا في ذلك، أكثر الشيعة وخاصة الرافضة خالفوا في ذلك، فقالوا بمسح الرجلين وليس بغسلهما. غسل الرجلين إلى الكعبين، الكعبان هما العظمتان الناشفتان أو الناتئتان عند ملتقى القدم بالساق، منتهى القدم ومبدأ الساق في عظمتين ناتئتين، ذلك هما الكعبان. نعم، وإلى هنا بمعنى مع. وكل من روى صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين. من هذه الأحاديث حديث عثمان رضي الله عنه فيه: ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات. وقلنا أن خالف مين؟ خالف الشيعة في ذلك الأمر، فقالوا بمسح القدمين أو رجلين وليس بغسلهما. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وله أن يمسح على الخفين، والمسح على الخفين والجوربين نتناولهما في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نعم. وارد، لكن الأولى أن تأخذ لهما ماء جديد خاصة ما هذا ما مستعمل بالفعل. نعم، لكن لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا يعني استخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي الماء الذي كان على يديه في مسح رأسه؟ لماذا؟ لأنه كان قد فارق محل الوضوء، المكان اللي كان بيتوضأ فيه. إنما يعني يسن أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. هل نقوم بحفظ المد؟ أيوة، نقوم بحفظ المد، وإن شاء الله الشرح كمان. كيفية غسل اليدين في الوضوء تبدأ من الكف أم من الساق؟ غسل اليدين إلى المرفقين يبدأ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع وليس من بداية الساق. تفضل. نعم. هو انت عارف الماء المستعمل يا شيخ احمد؟ انت عارف الماء
المستعمل؟
الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء، وذلك ماء منفصل عن اعضاء الوضوء. نعم، طاهر وطاهر. على اختلاف الاقوال، لكن الراجح فيها انه طاهر وطاهر. بين الخلاف في مسألة المسح على الخفين بين أهل السنة والشيعة. منين؟ المسح على الرجلين وعلى الخفين. على الرجلين وعلى الخفين. أهل السنة يقولون الرجلين، والشعر قلنا بيقولوا بالمسح على الرجلين، وهم مختلفون مع أهل السنة كذلك في مشروعية المسح على الخفين، فتناول هذه المسألة بالتفصيل. وكفاية السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.